أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاؤنا 16 من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وهنا يشير إلى أن من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، متى يكون صحابيا؟ إن كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال إيمانه، يعني حال إيمان هذا الراوي، حتى ولو لم تكن صحبته للنبي طويلة، فلا تشترط المدة، وإنما يشترط الرؤية. ويشترط مع الرؤية أمران آخران أشار إلى أمر منهما، وهو أن يكون ذلك الإنسان مؤمنا وقت أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ولم يأتي له على ذكر، هو أن يموت على ذلك. فإذا مات على ذلك عددناه صحابيا، وإن لم يمت على ذلك لا نعده صحابيا. فكم من كافر أسلم ثم ارتد إلى الكفر وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه. ويشترط مع الرؤية أمران آخران أشار إلى أمر منهما، وهو أن يكون ذلك الإنسان مؤمنا وقت أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ولم يأتي له على ذكر، هو أن يموت على ذلك. فإذا مات على ذلك عددناه صحابيا، وإن لم يموت على ذلك لا نعده صحابيا. فكم من كافر أسلم ثم ارتد إلى الكفر وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، لكن قدر الله أن يموت على الكفر. فهذا لا يعد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قولا واحدا. إذن الصحابي هو من لقي رسول الله، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك. يبقى أمران: أن تعبير من لقي أولى من تعبير من رأى، إلا إذا كان الذي يذكر كلمة من رأى يقصد منها من لقي، يجوز أن يذكر هذا، أن يريد أن من رأى هنا معناها لقي، قابل رسول الله، جلس إلى النبي أو وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا، يعني حتى ولو لم يبقى مع النبي مدة، حتى ولو لم ينقل عن النبي كلاما، فهو في هذه الحالة، وفي هذه الحالة بمجرد رؤيته صار من الصحابة. لكن يشترط أن يكون وقت هذه الرؤية مؤمنا، ويشترط أن يموت على الإيمان ليس على الكفر. قالوا: حتى ولي ثم ارتد ورجع مرة أخرى إلى الإسلام، سواء كان رجوعه في حياة النبي أو بعد حياة النبي، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. عرفنا من هو الصحابي. قال: وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أثابهم الله أجمعين. طبعا هذا الكلام إنما قاله الإمام ابن كثير قبل أن يرى كتاب الحافظ ابن حجر المسمى الإصابة في معرفة الصحابة. فإذا أردنا أن نقول إن حكمه صادق، فهو صادق على ما كان قبل زمانه وزمانه، أما ما بعد زمانه فقد جاء بعده بقرنين من الزمان تقريبا الحافظ ابن حجر فألف كتابا يعني نسخ كل الكتب التي سبقته هو الإصابة في تمييز الصحابة. هو ماذا أراد أن يقول بهذه الجملة من الكلام؟ يقول إن جمهور العلماء ومنهم من ذكرهم يرجحون أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل بمجرد الرؤية ولا تحتاج فيها إلى مسألة المدة. قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الإخباريين وغيره. قد عرفنا أنه يجوز أن نقول الإخباريين يعني نسبة إلى الأخبار، أو الإخباريين نسبة إلى مصدر أخبار إخبارا، فهو إخباري أو أخباري نسبة إلى جمع خبر أو إلى مصدر أخبار. يقول إن ابن عبد البر عاب كتابه بأنه ذكر ما شجر بين الصحابة فأورد فيه أحاديث عما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة تقريبا يدخل في 30 سنة تقريبا، أو يدخل في 25 سنة. ذلك أنه في الثلاثينيات وقع بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة بعض الخلاف، وكذلك وقع بعدها بأعوام بين علي رضي الله عنه كذلك وبين معاوية ومعه عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وهكذا. ونحن مأمورون في هذا أن نمسك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور، فلا نذكرهم جميعا إلا بخير، لأنهم اجتهدوا في هذا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وكلاهما المصيب والمخطئ مأجور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فهو على كل حال مأجور. والدليل على مسألة الإمساك قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم ما لا علم لكم به وتكلموا فيما لكم به علم فقط. وسيأتي تفصيل في هذا الأمر بعدما يقرر مسألة مسألة تعريف الصحابة. قال وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين، يعني يقول هؤلاء إنه لا بد وأن يأتي عن هذا الإنسان رواية حديث أو حديثين حتى نسميه صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف كلام الجمهور. وعن سعيد بن المسيب هذا من التابعين لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. يريد سعيد أن يقول إن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة جدا لا يطلق عليه اسم الصحبة، بل لا بد وأن يكون صحب النبي مدة طويلة تدخل في سنة أو أكثر، أو على الأقل أن يغزو مع النبي غزوة أو أكثر. قال وروى شعبة عن موسى السبلاني وقيل السيلاني وأثنى عليه خيرا. شعبة روى عن من؟ عن موسى وأثنى عليه خيرا. قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرع. إذن هذا الكلام الذي رواه الإمام مسلم وكان حاضرا فيه الإمام أبو زرع، وهو منقول أساسا عن شعبة عن موسى السبلاني، وهذا ممن أثنى عن موسى السبلاني وهذا ممن أثنى عليهم شعبة خيرا. هؤلاء الثقات كلهم سمعوا حديث أنس قول أنس وهو يفرق بين من رأى رسول الله من الأعراب وبين من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا دليل على أن أنسا رضي الله عنه لا يعد في الصحبة إلا من كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أنس له أن يقول ما يشاء، لكن هذا خلاف الاصطلاح الذي اصطلح عليه العلماء بعد ذلك. فهذا رأي أنس، هذا رأي إيه؟ أنس. قال: وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة. فهو هنا يتكلم عن الصحبة بمعنى الملازمة بالمعنى اللغوي، ونحن إنما نبحث الآن عن الصحبة بالمعنى الاصطلاحي، للمعنى الاصطلاحي. قال: ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور، تمام، من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، وهذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم خاص. وإلا مثلا فالناس لا تسمي من قابلك مرة في حياتك صاحبك أو صديقك. لماذا؟ لأنهم يرون أن الصحبة الملازمة، يعني لا بد وأن يكون بينك وبينه عشرة لمدة طويلة حتى يسمون فلان صاحب فلان، يعني رفيقه، تمام؟ إلا أن العلماء لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يساويه شرف صحبة غيره أطلقوا على كل من رآه أنه صاحبه، تمام؟ يعني شيء مثل التماحيك كما يقول الناس، يريد أن يكون صاحبا للرسول بأي طريقة، يكون صاحبا للرسول بأي طريقة، فنحن ننوله هذا الشرف ولا نحرمه منه. وأما كلام أنس فمحمول على نفي الإيه؟ الصحبة الخاصة، يعني أنه كان من الملازمين. ولعل تقسيم أنس للكلام في مسألة ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا تشهد لكلام العلماء في المصطلح، تشهد له. لماذا؟ لأنه لو كان يعتبر أن الرؤية ليست صحبة ما كان أتى على ذكرهم ولا أورد خبرهم أصلا، لكنه هنا أراد أن يقول هناك صحبة عامة وهناك صحبة خاصة، فأما الصحبة الخاصة فليس هناك أحد، وأما الصحبة العامة فإنه الأعراب الذين رأوا، تمام؟ نعم. عموما كيف نستفيد من هذه النقطة استفادة عملية تطبيقية إذا ما جاءنا خبر يريدها أو يحتاجها؟ أن نرجح حديثا على حديث بهذا، ربما يتعارض حديثان، الراوي في الأول صحابي لزم النبي، والراوي في الثاني صحابي لقي النبي مدة يسيرة، ففي هذه الحالة نرجح حديث من صحب النبي على من لم يصحبه مدة طويلة، فنحتاج إلى هذا فين؟ في الترجيح، وهذا وجه من وجوه الترجيح عند العلماء. قال: مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. طبعا يصيرون صحابة، يعني يشملهم قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، يشمله هذا، ويشمله الثناء الوارد في القرآن والسنة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون نعم فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. إذن فهذا شاهد إلى أن الذي رأى رسول الله يسمى صحابيا. وقال بعضهم في معاوية وعمر ابن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر ابن عبد العزيز وأهل بيته. يريد أن يقول إن معاوية أفضل من عمر ابن عبد العزيز، لماذا؟ لأن معاوية شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، وعمر رضي الله عنه أو رحمه الله لم يذكر، لم تكن له صحبة ولا رؤية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمعاوية يتقدم على غيره من جميع المسلمين ممن ليس بصحابي، ومنهم عمر بن عبد العزيز، بل إن بعضهم يقول لتراب في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، يقصد التراب الغبار الذي كان من أثر جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة من المواقع. فرع: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، المسلمون الحق يرون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عدول، ليس منهم أحد إلا وهو في منزلة عالية لثناء الله تبارك وتعالى عليهم. وما معنى العدل؟ عرفناه قبل ذلك. العدل هو الذي له ملكة تحمله على التزام التقوى وعلى التزام الآداب العامة في المجتمع. قال: لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم. وقد ذكرنا بعض ذلك، والقرآن مملوء بالثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحاديثه صلى الله عليه وسلم مليئة بالثناء عليهم. قال: وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل، معني ما ضحى أحد للإسلام مثلما ضحى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا، أو قال مثل أحد ذهبا، ما بلغ، يعني في الأجر والثواب، مد أحدهم ولا نصيف. المد ما هو؟ الحفنة التي يعني يأخذها الإنسان من الإيه؟ من الحب أو الشعير، هذه حفنة. والصحابي الصحابي أنفق حفنة، وأنت تنفق ذهبا ملء الإيه؟ ملء الأرض أو مثل أحد، لا تصل ثواب الإيه؟ الصحابي. ليه؟ لأنهم وقتها أنفقوا وقت حاجة. والنهاردة الإسلام مستغني عن كل أحد، تمام؟ قال: وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام، يعني ما وقع بينهم من الخلاف، فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، وقع عن غير قصد، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين. والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضا، يعني هو مسامح ليس عليه إثم وله ثواب ولا شك. قال: وأما المصيب فله أجران اثنان، كانت صفين بين علي رضي الله عنه وفريق من المسلمين معه، وعلي ومعاوية وفريق من المسلمين معه. قال: وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ لأنه كان خليفة المسلمين يومئذ، ومعه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكاثرة التي تدل على أن معه الحق، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغي، وقد قتله من كان مع معاوية. وقوله صلى الله عليه وسلم: تمرق فرقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذه الفرقة التي مرقت هي الخوارج، والذين قتلهم هم علي رضي الله عنه وأصحابه. إذن فدل من أكثر من طريق أن عليا كان على الحق أقرب إليه. قال: وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كذلك كان معاوية تبين له، وأصحابه الذين كانوا معه كانوا يشايعونه على ذلك رجاء أن إيه؟ رجاء أن يحققوا هدفهم، وكان هدفهم الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان علي يرى أن يجتمع المسلمون أولا على خليفتهم ثم بعد ذلك ننظر في قتلة عثمان. واختار الفريقان فعلا ذلك الأمر، أن يهدأوا ويسكنوا، وفعلا وضعوا السلاح على أنهم في الصباح ينطلق كل فريق منهم إلى بلده، وأن يظل الأمر هكذا مدة 3 أو 4 أشهر، تمام؟ إلا أن الذين يتوجسون الخوف وهم قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، خافوا من اجتماع كلمة المسلمين، لأنها إذا اجتمعت من الذي سيأتي رأسه تحت المقصلة؟ هم قتلة عثمان. فقسموا أنفسهم قسمين، قسم دخل في جيش علي وقسم دخل في جيش معاوية، بعدما كان الفريقان اتفقوا، وهم اتفقوا على إن وقت الفجر مباشرة بعد الصلاة يخرج الفريق من هنا والفريق من هنا ويقتتلان، كأن الجيش يقتل الجيش الآخر، وما هم إلا من إلا الفريق الذي قتل عثمان قسم نفسه نصفين. فلما رأى أصحاب معاوية ذلك قالوا غدر بنا أصحاب علي، ورأى أصحاب علي ذلك فقالوا غدر بنا أصحاب معاوية، فقام الجيشان فالتحما وتمت المعركة. فكان هنا المعركة كلها عن إيه؟ عن خطأ غير مقصود. قال وقول المعتزلة الصحابة، قال وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. لماذا؟ لأنهم ما قاتلوا إلا عن اجتهاد يظنون أنهم على الحق. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن ابنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر، ابن فاطمة رضي الله عنه، كان النبي يخطب على المنبر فرآه يمشي في وسط الناس يتعثر، يقع مرة ويقف مرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، صدق الله، لم أصبر أن أرى ابني يتكفأ على الأرض حتى نزلت لأحمله، ونزل فحمله، ثم صعد على المنبر، فبينما هو على المنبر قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، أشار إلى الحسن على كتفه وقال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، قال من المسلمين، تمام؟ بين فئتين عظيمتين، معنى ذلك أن بينهما حرب وأنه سيصلح بينهم. قال وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، ذلك أن علي رضي الله عنه لما مات المسلمون بايعوا الحسن رضي الله عنه، والحسن رأى أن يجمع كلمة المسلمين فتنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة على أن يكون معاوية هو خليفة المسلمين جميعا ولا يكون المسلمون فريقان، فريق مع الحسن وفريق مع مسلمين يتقاتلان، وهما فئتان عظيمتان، قسم المسلمين إلى قسمين كبيرين، اصطلح في هذا العام وسمي العام عام الجماعة، سمي العام عام الجماعة. قال وسمي عام الجماعة وذلك 40 من الهجرة. قال فسمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجميع مسلمين، سمى الجميع مسلمين. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى هم بيقتتلوا وبيقول عليهم إيه؟ مؤمنين، فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. إذن مؤمنين ومسلمين كيف لا لا نقول إنه عدل؟ هو ما الذي فعله حتى يخرج عن العدالة؟ قال ومن كان من الصحابة مع معاوية، يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، في الفريقين يعني مع هؤلاء وهؤلاء لم يكن كثير من الصحابة، ذلك أن الأمر متأخر وأنه كان في بلدين أو بلد من البلاد، يعني مش كل الصحابة في هذه البلد، وكذلك مش كل الصحابة أدركوا 40، وأن كثيرا من الصحابة اعتزل هذه الفتنة وقال يعني إذا أتيتموني بسيف يقول لي هذا كافر فأضربه، وهذا مسلم لا تضربه فلا أضربه، فإيه؟ فأنا أقاتل معكم، أما غير ذلك فلا. تمام. وروى أبو بكر في ذلك حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ولم يخرج لهذا القتال. كثير من الصحابة فعلوا مثل هذا الموقف. قال: وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم، وأما طوائف الروافض، الروافض اللي هم الشيعة الذين يرفضون أبا بكر وعمر، الشيعة الذين يرفضون أبا بكر وعمر وعثمان ويتشيعون لمن؟ لعلي رضي الله عنه. قال: وجهلهم وقلة عقولهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد، يعني هو شيء سخيف لا يمكن للإنسان العاقل أن يرى أنه يستحق الرد، إلا أن كثيرا من المسلمين فتنوا بهذا، وهم ليس لهم في ذلك كلام إلا مجرد الهوى، يعني ليس معهم دليل على كلامهم وقوله، بل جميع الأدلة عكسه. قال: والبرهان على خلاف، هذا معنى الدليل على خلاف ما قالوا. قال: والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره، بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة. يقول: إن الصحابة التزموا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وفعلوا كل ما تركهم عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم فتحوا الأقاليم وامتثلوا أوامره وبلغوا عنه الكتاب والسنة ودعوا الناس إلى طريق الجنة. قال: ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أولئك، لا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. يقول: إن من بانت له الأدلة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ثم آثر أن يترك هذه الأدلة ويتبع أكاذيب الروافض، فلا شك أن هذا الإنسان يستحق اللعنة من الله تبارك وتعالى، وأن يبعد عن رضاه. وأفضل الصحابة، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أبو بكر. وهنا يشير إلى مسألة التفاوت والتفاضل ومراتب الصحابة رضوان الله عليه، وهذا شيء ثابت بالقرآن وثابت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثابت أن الصحابة يتفاوتون ويتفاضلون في المنزلة والدرجة عند الله تبارك وتعالى. صحيح كلهم صحابة، لو نظرت من هذه الجهة ستجعلهم كلهم سواء، لأنهم صحبوا رسول الله فاسمهم واحد صحابة، لكن منهم من سبق إلى الإسلام في أول من أسلم، كان في أول ثلاثة أو أول أربعة أسلموا، ومنهم من أسلم في الثلاث سنوات الأولى السرية، يعني ومنهم من أسلم في السنوات الشديدة التي كان فيها الإيذاء، يعني في مكة، ومنهم من أسلم قبل فتح مكة، ومنهم من أسلم بعد فتح مكة، وهكذا. ولا شك أن كل من أسلم مبكرا أفاد الإسلام أكثر ممن أسلم بعده، بعدما عز الإسلام وقوي الإسلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في آية سورة الحديد: لا يستوي منكم من أسلم وقوي الإسلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في آية سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، الجميع من أهل الجنة، ولكن لا شك أن بينهما تفاوت، كذلك الجنة تتفاوت، فيها الفردوس الأعلى، وفيها جنة عدن وفيها 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 100 درجة، وقد ورد في حديث أنها أكثر من ذلك، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل، وفي الحديث أنها أكثر من ذلك. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، رتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عندنا آيات القرآن 6236 آية، ولا شك أن الناس يتفاوتون بعدد الآية، منهم من يحفظ آية واثنين، من يحفظ 100 200 وهكذا، فيبقى عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. إذن يتفاوت الذين يدخلون الجنة، وإن كانوا كلهم سيدخلون الجنة، كذلك يتفاوت الصحابة وإن كان كلهم صحابة، إلا أن أقدارهم تتفاوت. يأتي في مقدمتهم أفضلهم، بل أفضل الخلق جميعا بعد الأنبياء. ما هي فائدة هذا؟ أنه أفضل البشر العاديين من أمتنا ومن سائر الأمم. من هو أبو بكر؟ من هو أبو بكر؟ تمام؟ من هو أفضل الخلق؟ هو أبو بكر عبد الله ابن عثمان أبي قحافة التميم التيمي. أبو بكر هذه كنيته، ما بدأ بأب أو أم، اسمه كنية. عبد الله هذا اسمه، ابن عثمان، عثمان أيضا كنيته أبو قحافة. التيمي هذه نسبة، يعني المنسوب إلى قبيلة تيم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من ولي الخلافة، أول من ولي الخلافة. قال: وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. ليس هذا فقط، وإنما كان الصديق يصدق النبي في كل ما جاء به من عند الله، ليس في الإيمان فقط، إن كان قال فقد صدق. هذا كان شعار أبو بكر رضي الله عنه دائما وأبدا. كذلك قال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فقال العلماء: الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا أول المصدقين، ويأتي كل مصدق بعد ذلك في المرتبة بعد أبي بكر رضي الله عنه. يقول ابن كثير: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده، يعني الأحاديث المسندة عنه، والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد. هذا المجلد كان مفقودا إلى عهد قريب جدا، وقد وجده بعض الباحثين ونشره، فنشر ولله الحمد هذا الكتاب سيرة الصديق وفضائل ومناقب وأحاديثه وحياته وكل هذا عنه رضي الله عنه أرضاه. ومسند أبي بكر ليس بالكثير، فإن أبا بكر لم يبق بعد النبي إلا سنتين وشهرين وأربع ليال تقريبا. هذه المدة القصيرة كان فيها مشغولا بالخلافة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يدع مسألة التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام حياته، لأنه كان ملازم للرسول، يعني إذا سأل أحد سؤالا فالنبي يجيب يتكلم وهو ملازم للرسول، يتكلم إزاي؟ طيب، وترك مسألة التحديث بعده لمن يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتي به وما يتكلم به في كل المواقف، اللهم إلا إذا عجز الجميع فيتكلم أبو بكر رضي الله عنه بما عنده من العلم. ولذلك تجد أن أبا بكر عنده من الأحاديث ما ليس عند أحد، تجد عنده من الأحاديث ما ليس عند أحد، وتجد أحاديثه قليلة قليلة لكنها ركن في موضوعها. ولذلك لم يروى عنه إلا 84 حديثا، 84 حديثا ذكرها السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء في تأريخ لخلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال: ثم من بعده، يعني في الفضل، عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، يعني الأربعة الخلفاء على ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال هذا رأي المهاجرين والأنصار، أجمعوا على ذلك حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي. لما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه على فراش الموت أوصى بهذه الوصية أن يجعل الأمر بعده في واحد من الستة، وعين الستة تمام، فتشاوروا فيما بينهم فانسحب الباقون وبقي الكلام في عثمان وعلي، فأخذ عبد الرحمن بن عوف الأمر وصار يطوف على جميع المسلمين يسألهم من تقدمون، عمر علي أو عثمان؟ فاختاروا جميعا عثمان يتقدم ثم يكون بعد علي رضي الله عنه وأرضاه. قال فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن ابن عوف 3 أيام بلياله، حتى سأل النساء في خدورهن، استأذن فخرج النساء إليه فسألهن عن رأيهن. قال والصبيان في المكاتب، طف على الصبيان الصغيرة يسألهم أيهم برأيكم أفضل من الآخر تمام، فلم يرهم يعني الصحابة من المهاجرين والأنصار رجال ونساء وصبيان، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، يعني لا يقدمون أحدا على عثمان. قال فقدمه على علي وولاه الأمر قبله، ولهذا قال الدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، كأنه احتقر رأي المهاجرين والأنصار. ليه؟ لأن رأي المهاجرين والأنصار أن يقدم عثمان على علي. قال وصدق رحمه الله وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، يعني عكس ما ذهب إليه المهاجرون والأنصار. وهؤلاء ليسوا من الصحابة، بعض أهل الكوفة، أهل الكوفة من التابعين، بعض أهل الكوفة من العلماء، لكن ليسوا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحكى هكذا بصيغة التمريض عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. يعني كأن هذه المسألة فيها خلاف يسير، الجمهور فيه على أن علي رضي الله عنه في المرتبة الرابعة، وعثمان يتقدمه في المرتبة الثالثة، والذين يرون ذلك لا ليس لهم عكس ذلك، يعني ليس لهم دليل على هذا التقديم، ليس لهم دليل على هذا التقديم. احنا عندنا الأربعة الخلفاء ثم بقية العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر الذين كانوا مع النبي وعددهم 313 تقريبا، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة من غزوات الإسلام، ثم أهل أحد وكانوا 1000، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية وكانوا بين 4000 و5000، وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى إلى القبلتين. السابقون الأولون الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في سورة التوبة، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال فقيل هم من صلى إلى القبلتين، يعني من أدرك قبلة بيت المقدس وقبلة الكعبة المكرمة صلى إلى القبلتين. والذين صلوا إلى القبلتين كانوا إلى السنة الثانية من الهجرة في الشهر الخامس أو الشهر السادس، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي لما هاجر إلى المدينة 17 شهر وخمسة أشهر أخرى، هي عبارة عن نصف سنة، سنة ونصف تقريبا. قال وقيل أهل بدر، مش هتفرق كتير من عندي القبلتين وأهل بدر لأن هي قريبة من بعضه، وقيل بيعة الرضوان وقيل غير ذلك والله أعلم. طبعا هذا معناه أن الناس قسموا الصحابة رضوان الله عليهم إلى طبقات، وهذا يعني من ناحية الفضل، أما من ناحية الصحبة فهم طبقة واحدة. فرع، قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000، يعني الذين تحقق لهم الأمران، أمر الرؤية مع أمر الرواية، يعني رووا عن رسول الله. هذا استقراء من الشافعي، يعني كأنه كتب عن هؤلاء أحاديث واجتهد في التعرف عليهم، فرأى أن الذين رأوا ورووا 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 14,000 من الصحابة. يبقى فيه 114,000 واحد من الصحابة، هؤلاء الذين رأوا رسول الله، أما الذين رووا الأحاديث منهم فهم 60,000 كما يقول الشافعي. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6، أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. هذا بدون ترتيب، أما في الترتيب فيأتي أبو هريرة أول واحد، ويأتي في المرتبة الثانية بعده عائشة أول واحد، ويأتي في المرتبة الثانية بعده عائشة، ويأتي في المرتبة الثالثة أنس، ويأتي في المرتبة الرابعة ابن عباس، ويأتي في المرتبة الخامسة ابن عمر، ويأتي في المرتبة السادسة جابر رضي الله عنه وأرضاه. قلت: ابن كثير وعبد الله ابن عمرو ابن العاص وأبو سعيد الخدري وابن مسعود الهذلي، ولكنه توفي قديما. قديما كان توفي سنة 32 هجرية تقريبا سيدنا عبد الله ابن مسعود، يعني كان الصحابة متوافرون، وكان التابعون لم يسألوا كل أسئلتهم بعده، فلذلك الذين تأخروا من الصحابة اللي كانوا صغار وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، دول هم اللي نقلوا كامل السنة تقريبا أكثر السنة، تمام؟ أما عبد الله بن مسعود توفي توفي قديما، فروى عنه الصحابة أنفسهم، يعني ابن عمر وابن عباس وهؤلاء لهم رواية عن ابن مسعود نفسه، سمعوا منه كثيرا من الأحاديث، لكن التابعون لم يسمعوا منه هو كثيرا. قال: ولكنه توفي قديما يعني مبكرا، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال العبادلة يعني الذين يسمون عبد الله. العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى هنا قال ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وابن عمرو، هؤلاء هم العبادلة 4. فرع: وأول من أسلم من الرجال الأحرار، لأن الإسلام جاء للجميع، للأحرار وللعبيد، للرجال وللنساء، فكان أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. طبعا هذا يقدم فيه القول الصواب ثم يعطف بقول ضعيف. ففعلا أول من أسلم من الأحرار هو أبو بكر، وبعده من الولدان يعني الصبيان علي، ولا دليل عليه مطلقا من وجه يصح، يعني قول من قال إن أول من أسلم مطلقا هو علي رضي الله عنه أرضاه ليس عليه دليل من وجه يصح. قال: ومن الموالي زيد بن حارثة. ما معنى من الموالي؟ يعني من العبيد المعتقين، العبيد المعتقين، تمام؟ قال: ومن الأرقاء، يعني العبيد الذين لا يزالون في أسر العبودية، بلال. ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع. قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعده. ولعل هذا القول والله أعلم، إن قلنا من أول من أسلم مطلقا فيكون أول من أسلم مطلقا هي خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فإن الأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكايته عما وقع له في غار حراء أول مرة تحكي أنه جاء إلى خديجة فأخبرها الخبر وأنها صدقت رسول الله فيما قال، وأن الثانية بعده مباشرة هو ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل، لكنه أسلم بالنبي ولم يسلم بالرسول، يعني أسلم وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه الله النبوة ولم يكن نزل عليه الأمر بأن يبشر الناس، الأمر بأن يبشر الناس وينذرهم ويدعو الناس ويهديهم، لم يكن ذلك قد نزل بعد. ولهذا كان قد نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يكن نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر هذه كان ورقة مات قبلها. فلذلك يعدونه في من آمن بالنبوة ولم يؤمن بالرسالة، لكنه مع ذلك كله من أهل الإيمان العظيم، حتى إنه يؤتى به يوم القيامة فيدخل الجنة أمة واحدة، يعني يحاسب ويحشر كأنه أمة من الأمم وهو واحدة، يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أو في الإسراء والمعراج، قال رأيت الحبرة، يعني ورقة بن نوفل، رأيت الحبرة في ثياب بيض، في ثياب بيض. فالعلماء أولوها على أنه في الإيه؟ في الجنة. قال فرع وآخر الصحابة موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر ابن واسلة الليثي، وقالوا بل هو أبو الطفيل، يعني أنس مات أولا وبعدين مات أبو الطفيل، بقى آخر واحد هو أبو الطفيل. قال علي بن المديني وكانت وفاته بمكة، كان أنس بن مالك كانت وفاته في البصرة، وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها، ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات به. احنا عندنا هنا آخر من مات على الإطلاق فلان، وآخر من مات في البلد الفلانية فلان، فناخد بالنا من المسألة دي. قال وقيل سهل بن سعد، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس رضي الله عنه، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر، بحمصة وبدمشق واسلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء. كل هؤلاء صحابة آخر من مات في هذه البلد. وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلم بن الأكوع رضي الله عنه. فرع وتعرف هذه، ما الذي نستفيد بها؟ نستفيد بها أن نعرف التابعية من غير التابعي، وأن نعرف من يدعي أنه روى عن الصحابي بالتاريخ، فنقول هو كان مات في كذا ومات في بلد كذا، مات في سنة كذا وفي بلد كذا، أنت أين كنت وقتها وهكذا. قال فرع وتعرف صحبة الصحابة، تعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، يعني كيف نستدل على أن هذا صحابي، على أن هذا صحابي كيف نستدل؟ قال تارة بالتواتر، أحيانا بالتواتر، يعني أن يذكر لنا أحاديث كثيرة وأخبار عظيمة، وكثير من التابعين يخبرون أن هذا إيه؟ فمثلا أبو بكر عندنا متواتر أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتارة بأخبار مستفيضة لم تصل إلى درجة التواتر ولكنها كثيرة. قال وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، فمثلا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال فلان وهو من أصحاب رسول الله وهو ممن لقي النبي وهكذا. قال وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو قال وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة، يعني أن يقول هو سمعت رسول الله يقول أو رأيت رسول الله يفعل. قال مع المعاصرة، يعني أن يكون ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قال المعاصر العادل أنا صحابي لم يروي لنا حديثا، لم ينقل، وإنما إيه؟ يخبرنا بخبر، يقول أنا صحابي وهو إيه؟ وهو معاصر للنبي في زمانه وهو عادل، يعني مستقيم الدين والخلق. فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني بعضهم يقول نأخذ بكلامه ويكون صحابيا، وبعضهم يقول لا نأخذ بكلامه ولا يكون صحابيا. لماذا؟ قال لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطائه في ذلك. لكن الصواب أنه يقبل. لماذا؟ لأن قوله هذا ناسخ شيء يحتمل الاجتهاد، أما قوله أنا صحابي وقد ثبت أنه كان موجودا في زمان النبي وأنه عدل فيما يخبر، فلا شك أن مثل هذا تقبل روايته أو تقبل، لا يقبل حكمه وشهادته. قال أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه لو وردنا حديث صحيح درسنا إسناده وفي آخره قول الصحابي، قول الرجل الأخير الراوي الأعلى، قوله سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله أو شاهدت رسول الله أو شاهدت رسول الله، فلا شك أن هذا كله يقبل منه، هذا كله إيه؟ يقبل منه، ونحكم له بأنه إيه؟ بأنه صحابي. لكن يشترط مع ذلك مسألة قياس الزمن، أن يكون عاش